إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في ذكر هذه المقدمة لعلم الفرائض، حيث اقتصر صاحب كتاب عمدة الأحكام على عدد قليل من الأحاديث، فقد ذكر في هذا الباب 4 أحاديث. الحديث الأول منها في الميراث بالتعصيب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا في الميراث بالتعصيب بعد إلحاق الفرائض بأهلها. والحديث الثاني هو في موانع الإرث، فإن الإرث له أسباب وله موانع، فإذا وجد السبب ووجد المانع فيتوقف الإرث لأجل هذه الموانع. فالحديث الثاني في الباب هو في يعني ذكر بعض موانع الإرث، وأما الحديث الثالث فهو في ذكر سبب من أسباب الميراث وهو الولاء. الذي سميناه في المرة الماضية العصبة السببية، والحديث الرابع أيضا في هذا السبب وهو الولاء. فكما ترون أن يعني صاحب العمدة اقتصر على هذه الأحاديث، وهي يعني فيها إشارة إلى يعني هذا العلم على وجه الإجمال. ففي الحديث الأول: ألحق الفرائض بأهلها، فلا بد أن تعرف الفرائض وتعرف أهلها. ألحق الفرائض بأهلها، أي الفرائض التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ففي هذه الكلمة الموجزة منه صلى الله عليه وآله وسلم يعني تقتضي من الإنسان أن يعرف الفرائض وأن يعرف أهلها حتى يلحق الفرائض بأهلها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما يبقى بعض أصحاب الفروض فإنما يكون للعصبة الذين هم 4 جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. فإذا لم يكن صاحب فرد ولا عصبة فالميراث يكون لذوي الأرحام، وهم من ليسوا من أصحاب الفرائض ولا من العصبة. فإذا هذا الحديث الأول الذي ذكره صاحب العمدة يقتضي منا أن نبسط يعني شيئا من مسائل هذا الباب وهو الميراث. وقد وصلنا في المرة الماضية إلى أسباب الميراث، وقد عرفناها أنها ثلاثة، وهي النكاح، النكاح الزوجية هذه رابطة، والرابطة هذه يعني تقتضي مثل هذا التوارث. والسبب الثاني هو النسب أي الأقارب، وقد قسمنا الأقارب إلى أصحاب فروض وعصابات وذوي أرحام. السبب الثالث هو الولاء، وهو الذي يسمى العصبة السببية، والمراد بهذا الولاء هو ولاء العتق، هو ولاء العتق، وهذا أيضا يرجع إلى الرابطة، هذا أيضا يرجع إلى الرابطة. فإذا الإرث والميراث يعني السبب المشترك فيه هو الرابطة، هو الرابطة. فالولاء رابطة بين المعتق والمعتق، رابطة بينهما. فإذا مات المعتق ولم يكن له ورثة من أقربائه، فأولى الناس، أولى الناس بماله وميراثه الذي تركه هو عتيق هذا، لأنه له النعمة عليه. فإذا هذه ثلاثة أسباب. وأيضا مما يمكن أن يعني يضاف إلى هذه الأسباب، من أسلم على يديه رجل، من أسلم على يديه رجل، وقد جمعت بحثا في هذا، خلاصته أن من أسلم على يديه رجل فهذا الذي كان سببا في إسلامه يعني هو أولى الناس به، إذا لم يكن له أقارب ولا عصبات ولا ذوي أرحام، فأولى الناس به هذا الذي أسلم، هذا الذي أسلم على يديه، هذا الذي أسلم على يديه. وكذلك المرأة التي تلتقط لقيطا، ولذا جاء في حديث يعني يتقوى بالأحاديث الأخرى أن المرأة تحوز يعني ثلاثة مواريث، تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، فهي يعني ترثه. فإذا أيها الإخوة، يعني القاسم المشترك بين أسباب الميراث هو الرابطة، هو الرابطة. وأما ولاء الموالاة وإن كان رابطة، يعني ولاء الموالاة أيضا رابطة، فكانوا في يعني حتى في أول الإسلام كان يكون بين جماعة عقد، وعقد موالاة ونصرة، فكانوا يتوارثون بهذا، بهذا العقد، هذا يسمى عقد الموالاة، كما قال تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إذن هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر. ثم قال الله تعالى يعني وكما كان التوارث بين المهاجرين والأنصار، ثم قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذن هذه أسباب الميراث وهي ثلاثة، النكاح والنسب والولاء، هذه الأسباب الرئيسية. نقطة أخرى، شروط الميراث. فالميراث له شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول موت المورث، موت المورث، دليله قول الله تعالى: إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. فإذا لا بد من هذا الشرط، فإن الإنسان إذا مات فإن أهليته تنعدم، أهليته يعني ما يتعلق بحقوقه وأمواله، خلاص انعدمت أهليته وتذهب ذمته. فإذا تنعدم أهليته وتذهب ذمته، لم تعد هناك ذمة على هذا المال، فمن يحوزه؟ من يأخذه؟ فإذا تنعدم أهليته وتذهب ذمته فيزول ملكه. فإذا لا بد من موت، من موت المورث. تقول: وهذا الموت إما أن يكون موتا حقيقيا أو موتا حكميا أو موتا تقديريا. الموت الحقيقي هذا يثبت بالمشاهدة والبينة، الموت الحقيقي يثبت بالمشاهدة بالرؤية أو بالبينة، بالمشاهدة إذا كان حاضرا وبالبينة إذا كان غائبا. هذا الموت الحقيقي، الناس يشهدون، إنسان مات في بلد فيأتون ويشهدون أنه مات. أو موت حكمي، والموت الحكمي هو الذي يقضي به القاضي، هو الذي يقضي به القاضي، ويسمى أيضا اعتباري. فهذا يسمى يعني موت حكمي ويسمى أيضا اعتباري، وهو الذي يقضي به القاضي. مثل موت المفقود، إنسان فقد فيرفع أمره إلى القضاء، فالقاضي يتحرى ويحكم بإيش؟ ويحكم بموته. فهذا يسمى موت حكمي أو اعتباري. وأما الموت التقديري أيها الإخوة فهو موت الجنين الذي يعتدى على أمه فتلقيه ميتا. واحد يقول: طيب إذا ألقته ميتا فهو موت حقيقي. والجواب نقول: هذا لا يسمى موتا حقيقيا لأنه لم يكن مسبوقا بحياة حقيقية، لما كان في بطن أمه ما كنا ندري. فإذن هذا لا يسمى موت حقيقي لأنه لم يكن مسبوقا بحياة حقيقية، ولا يسمى حكميا لأنه لم يصدر عن أمر القاضي، وإنما يسمى موتا تقديريا بافتراض أن الجنين كان حيا قبل الاعتداء. هذا معنى تقديري، يعني نقدر ونعتبر أن الجنين كان حيا قبل الاعتداء. نعم، كيف؟ لا ممكن، إلا أنه إذا يعني استهل، يعني هو يعني يورث إذا استهل، وأيضا هو إذا استهل يعني نزل بصوت، يعني لا ينزل ميتا، يعني استهل صاح ومات، فإذا هذا يورث. لا بد أن يستهل، يعني عند نزوله يولد، فلا بد أن يستهل يعني صارخا. نعم، وأما إذا يعني نزل ميتا فلا فلا يورث، مع أنه يعني كان ممكن أن يكون حيا عند موتك أنت، لكن لا بد من أن يستهل صارخا. فإذا بالنسبة للجنين هذا الموت يسمى موت يعني تقديري. فهو موت تقديري بافتراض أن الجنين كان حيا قبل الاعتداء وأنه مات بسبب هذا الاعتداء لأنه اعتدي عليه. قال: وقد أوجبت الشريعة على الجاني أو على المعتدي على الأم في هذه الحالة تعويضا يسمى بالغرة. فإذا هذه الغرة طبعا اختلفوا هل هي للجنين أو للأم. فإن كانت للجنين فهذا هو المال الذي يعني يورث عنه، وهذه الغرة كما جاء في الحديث أنها يعني عبد أو أمة، ومن الصحابة من قدرها بنصف عشر الدية يعني بخمس من الإبل. فإذا كانت امرأة حامل وإنسان ضربها بعصا أو ضربها بحجر فألقت جنينها فهذا فيه غرة عبد أو أمة أو خمس من الإبل قال: فالبعض يرى أن الجنين يرث ويورث بمعنى أن له أهلية الميراث وأنه يورث عنه هذا المقدار من المال الذي هو الغرة. قال: والرأي الثاني يرى أن الجنين لا يرث لأن حياته غير محققة، إلا أن الغرة تورث عنه. والصحيح أيها الإخوة أن هذه الغرة للأم، فقد جاء في صحيح البخاري برقم 6740 ما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك وأن هذه الغرة للأم وليست للجنين. فالمهم من هذا الشرط الأول لابد من موت المورث، إما موتا حقيقيا أو حكميا أو تقديريا. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. فإذا لابد أن نتحقق أن الوارث كان حيا عند موت المورث. وكما أن الموت كما ذكرناه يكون موتا حقيقيا وتقديريا اعتباريا أو حكميا، فكذلك حياة من؟ حياة الوارث قد تكون حقيقية ظاهرة وقد تكون تقديرية. ومثال الحياة التقديرية حياة الجنين في بطن أمه فإن حياته مقدرة ما دام حملا مستكنا، فيثبت له الإرث وهو حمل، ولكن لا يستقر له هذا الإرث إلا إذا ولد حيا. فإذا ننتبه نقول الجنين هذه حياة تقديرية يعني نقدر أنه حي، فإذا يثبت له الإرث وهو حمل، ولكن لا يستقر هذا الإرث له لا يستقر إلا إذا ولد حيا. والدليل على هذا ما جاء في الأرواء برقم 1707 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود صارخا ورث. طيب، هذا يفيدنا أيها الإخوة في مسألة مهمة جدا، تحقق حياة الإيش، تحقق حياة الوارث وقت موت الإيش المورث. هذا يفيدنا في مسألة أو في مسألتين. المسألة الأولى المفقود، المفقود، واحد مات وأحد أقاربه الذين يرثونه مفقود، فهذا وارثه وهو مفقود ونحن لم نتحقق حياته، فنقول هذا المفقود يوقف له نصيبه قبل الحكم بموته، فقبل أن يحكم بموته يوقف له نصيبه. يفيدنا هذا الشرط أيضا في مسألة أخرى، وهي من يجهل تاريخ موتهم كالغرقى والحرقى والهدمة، جماعة في طائرة مثلا، أو مثلا في حريق أو في غرق، فالصحيح أنهم يعني لا يتوارثون وإنما أقارب كل واحد يرثونه، وأما هم فيما بينهم لا يتوارثون لأن هذا الشرط لم يتحقق، وهو تحقق حياة من؟ حياة الوارث. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 31 صفحة 356: وفي من عمي موتهم، عمي موتهم يعني لا ندري من مات أولا ممن مات آخرا، وفي من عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض، أنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد، وإن كان خلاف المشهور في مذهبه. فإذن المشهور في مذهب أحمد أنهم يعني يتوارثون، قد ذكر الشيخ ابن عثيمين ذلك في الشرح الممتع، والذي عليه الجمهور كما ذكر الشيخ هنا أنهم لا يتوارثون بل يرث كل واحد ورثته الأحياء. هذا كله نستفيده من الشرط الثاني، وهو تحقق حياة الوارث. الشرط الثالث أيها الإخوة من شروط الميراث ألا يوجد مانع من موانع الإرث، ألا يوجد مانع من موانع الإرث. فإذا ننتقل إلى النقطة التي بعد ذلك، وهي إيش؟ موانع الإرث. فإذا أسبابه وشروطه، الآن موانعه. قال الرحبي في يعني منظومته: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين. فإذا المانع الأول الرق، فهذا يعني يمنع من الميراث، وكما يقول هنا يعني هذا أصبح مانع تاريخي لأن يعني لم يعد يعني الرق موجود. المانع الثاني هو القتل، هو القتل. فقد جاء من حديث عمر بإسناد ضعيف ومن حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لقاتل ميراث. وانظر الإرواء 1670 1672، ليس لقاتل ميراث من 1670 إلى 1672. والسر في ذلك أيها الإخوة أن هذا القتل يعد يعني جريمة تستحق العقوبة لا تستحق الإيش؟ الفضل والعطاء. فهذا القاتل كيف يقال أنه يرتكب هذه الجريمة والمفروض أنه يعاقب ومع ذلك يورث؟ نعم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أما الظاهر من حال القاتل أنه قتل المورث استعجالا، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأيضا أيها الإخوة القتل جريمة محظورة والميراث نعمة، ولم يعهد في الشريعة الغراء أن يكون الفعل المحظور سببا في النعمة، لم يعهد أن يكون الفعل المحظور سببا في النعمة. فإذا هذا هو السر في أن القاتل لا يرث. إيه طبعا. طيب، ما هو نوع القتل الذي يعني يمنع من الميراث؟ ما هو نوع القتل الذي يمنع من الميراث؟ ذكروا في ذلك يعني عدة مذاهب. فأما مذهب الأحناف فالقتل عندهم المانع من الميراث هو كل قتل يستوجب قصاصا أو كفارة. فكل قتل يستوجب قصاصا أو يستوجب كفارة فهو مانع من الميراث، فيدخل في هذا قتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ وما جرى مجرى الخطأ. طبعا قتل العمد هو أن يتعمد الإنسان ضرب إنسان بما يقتل غالبا، فإذا ضربه بما يقتل غالبا فهذا قتل عمد. وأما شبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقع القتل به غالبا كالعصا ونحوها. والخطأ أن يقتله من غير قصد إلى قتله، فالأول قاصد للقتل والثاني هو قصد أن يقتل شيء آخر صيد مثلا فجاء القتل على إنسان فهذا خطأ. فإذا هذا في قتل الخطأ ما قصد قتله، والأول قصد قتله. وأما ما يجري مجرى الخطأ فهو ما يقع من غير قصد أصلا كنائم يقع على شخص فيقتله، هذا ما يجري مجرى الخطأ كنائم يقع على شخص فيقتله. فإذا عند الأحناف أن القتل المانع من الميراث هو هذه الأنواع الأربعة، وهو كل ما يستوجب قصاصا أو كفارة. وأما عند الشافعية فيقولون القتل المانع من الميراث هو القتل الواقع على أي صورة كان، هو القتل الواقع على أي صورة كانت، حتى ولو كان بطريق التسبب، إما أن يقتل مباشر هو الذي يباشر قتل أو يكون سببا في الإيش في القتل. وعند الحنابلة أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل يوجب عقوبة مالية أو غير مالية. قالوا ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا. طيب والقتل الذي لا يوجب عقوبة المانية مثل ايش؟ مثل دفع الصائل، واحد جاي يعتدي عليك فأنت بتدفعه قتلته، هذا لا يوجب عقوبة مالية. وأما المالكية فيرون أن القتل المانع من الميراث فهو القتل العمد العدوان فقط. فإذا عند المالكية أن القتل المانع من الميراث هو قتل العمد العدوان فقط. ولهم في ذلك تفصيلات. والذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة هو رأي الإيش؟ هو رأي المالكية، وذلك لما ذكرنا من السر في كون القتل مانعا من الميراث. فالذي يترجح هو قول المالكية لأجل العلة التي ذكرناها في كون القتل مانعا من الميراث. وأما الذي يقتل خطأ أو شبه خطأ فهذا ما قصد الميراث ولا غيره، إلا إذا تبين يعني بالقرائن أنه يعني أراد قتله وأخرج هذا القتل في صورة قتل إيش؟ في صورة قتل خطأ، فهذا مما يحكم به القاضي. المانع الثالث أيها الإخوة هو اختلاف الدين، هو اختلاف الدين، وهو الذي ذكره صاحب العمدة هنا في الحديث الثاني: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا دليل. دليل آخر: لما مات أبو طالب وترك 4 بنين علي وجعفر وكان مسلمين وعقيلا وطالبا وكان كافرين، فورث النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا وطالبا ولم يورث عليا وجعفرا، لأن ما في رابطة بين المسلم والكافر، فكيف يكون بينهما توارث؟ وأيضا من أدلة هذا المانع ما حسنه الشيخ في الإرواء برقم 1675، وهو حديث مفيد، قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فهذا الدليل الثالث يفيدنا أنه إذا تحاكم إلينا مثلا يهودي ونصراني بينهما قرابة فلا يتوارثا، لأجل هذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا هذه أيها الإخوة هي الموانع الثلاث، أو الموانع الثلاث التي تمنع من الميراث. تقول: وقد ذكر بعضهم يعني اختلاف الدار، قد ذكر بعضهم اختلاف الدار، وهذا يعني مانع غير صحيح. فمثلا مصري يرث قريبه السعودي مثلا، هذا في دار وهذا في دار أخرى، أو مثلا مصري يعيش في بلد مسلم ومصري يعيش في بلد كافر فيتوارثا. فالصحيح أن اختلاف الدار ليس مانعا من موانع الميراث. ايش شوفي الرق، يعني مثلا اخوك استرق فصار يعني رقيقا، فما في ميراث بينك وبينه. طيب، هذا الذي يسمى أيها الإخوة، كل هذا الذي ذكرناه يسمى الجزء الإيش؟ النظري فيما يتعلق بأحكام الميراث. الآن نأتي إلى الجزء العملي وهو المهم، وهو كيف توزع يعني التركة. هذه الورقة التي معنا وهي أصحاب الفروض وهما 12، فهذه لابد أن تكون محفوظة جيدا. أصحاب الفروض، ألحق الفرائض بأهلها. وأصحاب الفروض 12 هؤلاء أنا قسمتهم إلى هذا التقسيم المهم أيضا والذي يفيد في الناحية العملية عند حل المسائل. فهؤلاء 12 منهم 6 يرثون بالفرض فقط، يعني هؤلاء 6 لا تفكر إلا في فرضهم، لا تفكر لا في باقي ولا تعصيب ولا أي شيء. فعندنا 6 من أصحاب الفروض يعني يرثون بالفرض فقط: الزوج والزوجة، والأم والجدة، والأخ الأم، والأخت الأم. فهؤلاء يرثون بالفرض فقط. أما بالنسبة للزوج فكما قال الله تعالى: ولكم نصف. اقرأ الآية على الترتيب الذي عندك: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فنصف عند عدم الفرع الوارث للزوج. الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، سواء كان من هذا الزوج الذي يرثها أو من غيره. فعندما نقول الفرع الوارث يعني ولد الزوج، سواء كان من هذا الزوج الذي يرثها أو كان من غيره، كانت متزوجة قبل مثلا وعندها أولاد من غيره. وربع عند وجوده، فإذا النصف عند عدمه وربع عند وجوده، وهذا يعني موافق للعقل والقياس، لأنه إذا كان هناك فرع فهو يعني يزاحم الزوج فيقل نصيب الزوج. وأما الزوجة فكما قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وذكرت عندك سواء كانت واحدة أو تعددت، فهذا الربع للزوجة أو الزوجات، الثمن للزوجة أو الزوجات، لهن جميعا. وأما الأم فلها السدس عند وجود الفرع الوارث للمتوفى، أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات جمع. وأقل الجمع كم؟ وأقل الجمع 2. فإذا الأم تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الإخوة والأخوات. وهو قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا هو الفرع الوارث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وورثه أبواه يعني ليس يعني ورثته إلا الأم وليش والأب، هذا معنى ورثه أبواه. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فنحن جمعنا السدس في يعني مرة واحدة عند وجود الفرع الوارث للمتوفى، أو وجود جمع من الإخوة والأخوات، وثلث عند عدم ذلك. طيب، وجاءت لنا حالة ثالثة هي ليست في كتاب الله عز وجل صراحة وإنما بالمفهوم، يعني هي مفهوم. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ ثلث الباقي في العمريتين. ما هما العمريتان؟ يتوفى إنسان ويترك زوجة وأم وأب، أو تتوفى إنسان أو تترك زوج وأم وأب، هذه العمريتان. فإذا العمريتان أحد الزوجين مع الأم والأب. فلو أردنا أن نحل هذه المسألة كيف؟ قوم يا بدر حل، مش أنت دارس قبل كده المواريث؟ شوية بعد يلا سوينا الشباك، اكتب أم وأب وزوجة وأم وأب وزوج. لا سوي شباك أحسن عشان تشلم الصليب هذا. لا ما كنا بنكمل بخط واحد بس، يعني هذا شيل القوس اللي في الآخر، اعمل قوس هكذا ايوه وبعدين خط فوق ايه، بس ما عندك قلم واضح شويه. ايوه ام واب والاخرى نفسها زوجه وام واب. يلا وزع الزوج في فرع وارث ولا ما في؟ ايوه فاذا له النصف. ايه يلا وزع كده نشوف ايش اللي هيحصل. تعصيب اكتب عينه بس، بدل هذا اكتب عين، شيل الباقي هذا واكتب عينه. الآن شو المقامات عندك؟ نص وثلاثة، فالمسألة من ست. نص الستة كم؟ ثلاثة. وثلث الستة كم؟ اثنين. وبعدين يبقى الأب كم؟ واحد. وهذا غير معقول، لأن الأم والأب هنا ذكر وأنثى في نفس الإيش؟ في نفس الدرجة، فالمفروض يكون للذكر مثل حظ الأنثيين يعني. فإذا لو مشينا على يعني ظواهر الفروض هذا حل المسألة، لكن نقول في هذه الحالة تأخذ ثلث الإيش؟ ثلث الباقي. فأنت أول شيء تعطي للزوج، تخلي نص، شيل كل هذا الأرقام، هذه امسحها بالله، شيل الستة بعد وشيل الثلث هذا بعد، كل هذا شيله، لأن هم الآن هيصيروا عصبة، الأم مع الأب يصيروا إيش؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألتنا من كم الحين؟ من اثنين. لا من اثنين بس، اثنين الزوج له ولا إيش؟ له واحد، والأم والأب حطوا واحد كبير، يعني واحد لهم كلهم. كيف الآن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الآن لو قسمنا واحد على الأم والأب، الأب يعتبر ب كأنه بأمين، فأقول واحد على ثلاثة، الواحد على ثلاثة ما ينقص، فعشان كده نضرب المسألة كلها في كم؟ في ثلاثة. سوي شباك جديد بجنبه، مد الخط ايوه، وسوي شباك آخر، تصبح مسألتك ستة، الواحد يستوي ثلاثة، والثلاثة كيف نوزعها؟ واحد اثنين واحد اثنين. فإذا هنا الأم أخذت الثلث ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي بعد نصيب مين؟ بعد نصيب الزوج. وهكذا بالنسبة للزوجة. حلوا مسألة الزوجة اما اشوفكم فهمتوا ولا لا، عشان نخلي الواحد هذا ثلاثة عشان يتقسم على الام والاب. اما تلاقي السهم لا ينقسم اضرب في عدد بحيث انه ايش، بحيث انه ينقسم نفس الطريقة. حل يا شيخ.
فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه، هذه الحالة إذا كان بس أم وأب.
أيوة.
وأما مع وجود زوج وزوجة فهذا ليس مذكور في الآية.
كيف تحول
هم؟ هذه تسمى العمرية هذه. فعلى ظاهر فإن لم يكن له ولد، يعني لو مشينا على ظهر الآية فإن لم يكن له ولد مثل هذا ليس له ولد صح، وورثه أبواه فلأمه الإيش، فلأمه الثلث، فالمفروض كنا نعطي للأم الإيش الثلث، لكن لو أعطيناها الثلث هيصبح نصيبها أكبر من إيش، من نصيب الأب، وهذا غير معهود. مثلا أخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين في نفس الدرجة، ابن وبنت في نفس الدرجة للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب أب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو المعهود. فأنت عندما تتأمل في الآية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني بس يكون الورثة هم مين، أم وأب. أما إذا كان معهم زوج فهذه لا تدخل في هذه الآية، فهذه تسمى مسألة عمرية، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي حكم فيها ووافقه يعني بقية الصحابة على هذا. تفضل. حليت عادل؟ قوم حل. الزوجة ليش؟ المسألة من كم؟ من أربعة، ربع الأربعة واحد وثلاثة للجميع، الثلاثة تتقسم على طول ولا؟ أيوة. فإذا نشيل الثلاثة هذه، لا أيوة. بس. فإذا هاتان هما العمريتان. فإذا عرفنا كيف يعني، كيف يعني فرض الزوج والزوجة والأم، والأم لها ثلاث، لها ثلاث حالات يعني باستثناء العمرية، فيكون كما في القرآن. الآن بالنسبة للجدة، سدس عند عدم الأم، يعني إذا لم يكن أم فإذا لها السدس، سواء كانت واحدة أو تعددت، يعني لو في جدات، لو في جدات ها يشتركن في ليش في السدس. أنا الآن أرسم لكم الرسمة. أي طبعا. والحالة الثانية الحجب بالأم، فإذا الجدة لها حالتان، إذا لم تكن أم فلها أو لهن ليش السدس، إذا كان الأم فإذا كانت الأم موجودة فهي محجوبة الأم. لكن ما هي الجدات التي ترث؟ طبعا هذا اختلفوا فيه اختلاف كبير، وأنا أعطيك الخلاصة برسمة جميلة. وسيتبين لنا أن الذي يرث من الجدات أربع جدات بس،
أن يرثنا يعني سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. طيب الأب نفس الشيء.
فتقول أكثر من يرث من الجدات ثلاث، وأما هذه الرضعة اختلفوا فيها ورجح شيخ الإسلام أنها تدخل. كلها أم. احنا نقول يعني فتقول أكثر من يرث من الجدات ثلاث، أم الأم وإن علت بمحض الإناث. ها أم الأم وإن علت، هذا أول واحدة، هذا رقم واحد. أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني الوصلة بينها وبين الميت هذا كله إناث. تكتبون ولا ايش؟ طيب خلاص اما يخلص راح
ايه.
ما هي واحد واحد هذا كلها جدات من نفس النوع، واثنين اثنين جدات من نفس النوع، ثلاثة ثلاثة. هذا علم الأرقام، هذا عجيب. التي تدلي إلى الأم، والتي تدلي إلى الآش إلى الأب إناث، والتي تدلي إلى الآش إلى الجد إناث، والتي يعني تدلي كلهم بأبا. فإذا نقول أكثر من يرث من الجدات يعني ثلاث، أم الأم وإن علت، هذا رقم واحد، رقم واحد هذه أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني محض يعني إناث خلص ما في خليط. الثاني أم الأب وإن علت بمحض الإناث، هذا رقم اثنين، أم الأب وإن علت بمحض الإناث، هذه اثنين. ثلاثة أم أب الأب، أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني يكون بينها وبين الميت ها ذكرى أبوان، يعني أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث. تقول والرابعة كل جدة أدلت بأب أعلى من أب الأب. والله صعب، عبارة صعبة. نقول مثلا الجدة التي تدلي إلى الميت بإيش؟ بأباء. الجدة التي تدلي إلى الميت بأباء، بأباء يعني خلص بمحض الأباء. تقول وهذه الرابعة يعني اختار اختار شيخ الإسلام أنها يعني ترث من ضمن الجدات، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية المزني عن الشافعي وهو الصواب، لأنها أدلت بأب وارث، لأنها أدلت بأب وارث. فإذا هذا أكثر ما يرث من الجدات هذه الأربعة. رقم أربعة أنثى يعني تدلي للميت بأباء، أم أبي أب الأب، يعني وصل للميت بأباء. أي واحد؟ أي واحد؟ قم أشر شو تبغي عليه؟
هذا شو
هذا جد ال
جد الأب.
جد
الأب.
إحنا نتكلم عن الجدات يعني. طبعا هذا الشرط كله ما يكون، طبعا الاب ما يحجبها، اللي يحجب الجدة الام بس، يعني الام غير موجودة وهذه موجودة، هذه ترث. هذا كأن الشيخ ابن عثيمين مرة ذكر ان في كانت في زمنه يمكن جدة بينها يمكن اربع بطون.
جده
وعمرها 41 سنة. هذا قريبا؟
لا لا
200 سنة.
زوجة عمرها 9 سنين فأنجبت بكرها
تزوجها 12 سنة كم أصبع
لها؟
الأم الآن 18 جوز 9 سنين وهذه البنت أيضا
أنجبت
فأصبحت جدة في 21 سنة وقال هذا العالم ممكن أن تكون جدة في عمرها 19
يصير حتى الحين
ايه طبعا حتى
زوجتي جد
نعم
زوجتي انا جد انا شيخ اخو جد
نعم
انا اخو جد جد كلهم جايين من اليمن شيخ هذه الام الرابعه هذه ثلاث سنوات تكون عندنا موجوده هذه رقم اربعه
هذه تكون موجوده
لزوجة الواي عندها بنت
والبنت عندها بنت والبنت عندها بنت هل تزوجت؟
لا ما تكون هذا
يعني رقم اثنين انت قلت ايش لو ايش؟ لو انت انجبت؟
لا موجودة الام عندها بنت والبنت عندها بنت والبنت هذه عندها بنت
لو تزوجت
لها ولد
ايوه
بنت
نوصل لهذا فإذا هذا فيما يتعلق بالجد وأما الأخ الأم والأخت الأم فهذا أسهل شيء نعم هذه ترك؟
لا ترك
إذا أدلت بإيش؟
بذكر بين أنثيين أن كل الباقي
هذا إيش؟ ذكر بين أنثيين وهذا ذكر بين أنثيين وهذا
الباقي ما فيها ذكر بين
أنثيين
ها؟ الأربعة ما فيها ذكر بين أنثيين
وأما الباقي كله موجود؟
كيف ذكر بين أنثيين؟
هذا وحده وضح
لا كيف ذكر بين
أنثيين؟ يعني هذا
ذكر
بينه
انثيين
هذا هذه ذكر بينه انثيين في ذكرين
هذه بعد لا ترك يعني اذا كان بينه وبين بينه وبين الميت
اي ذكر بين انثيين
في الطريق يعني
وكذا هذه بعد ذكر بين انثيين اما الباقيات اما يعني اناث كله أو ذكور قلنا أو يعني إناث ثم ينقبل إناث ثم ذكور
يعني ما في اختلاط ما في تبادل بين الأب والأم
إناث ثم ذكور
هذا
لا الربع هذا جدة هذا جد
ما في بينه وبين تمام
فإذا ما هو الحفظ هذا إما أن يعني بالحصر وإما بالنفي فإما هذا أو هذا هنا يعني ملحوظة أيضا فيما يتعلق بالجدة تقول إذا يعني إذا أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين إذا أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثا هذا في مثال عندنا في الواقع يعني مثلا جدة تدلي للميت من جهة مثل هذه مثلا مثل رقم واحد يعني هي جدة الميت من قبل أمه ومن قبل من ومن قبل أبيه من قبل أمه ومن قبل أبيه فإذا هي تدلي للميت بجهتين
كيف
كيف؟ لا، الآن لو في جدة تدل للميت من جهة أمه ومن جهة أبيه، يعني هي جدة للميت من جهة الأم ومن جهة الأب، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ عندنا، أنا عندي مثال مكتوب، لا يمكن تقول لا يمكن.
اثنين رجالة متزوجين، اثنين يعني اثنين اخوات رجالة متزوجين، اثنين ست اخوات.
لا لا، يا اخي يتزوج من خالة هي جدة الأب وجدة الأم نفس الوقت، أولاد عم مثلا.
هذا اللي متزوج فعلا بنت خالته.
هي جدة الأب والأم.
أيوه. فهذه التي يعني تدلي للميت من جهتين، لو في واحدة تدلي للميت بجهة واحدة، فإذا السدس بينهما يصبح أثلاثا، يعني تقسم على ثلاثة، والتي تدلي بجهتين تأخذ نصيبين، والتي تدلي بجهة واحدة تأخذ نصيبا واحدا. فإذا هذا
من جهة واحدة لا السدس.
ها؟ هي الجدات كلهن لهن السدس، لكن إذا كانت جدة بتدلي بجهتين أو بطريقين، فإذا هذه تأخذ يعني سدسين، يعني سدسين من السدس يعني. وأما الأخ الأم والأخت الأم فكما قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا التي في أول النساء أخ أو أخت من ليش؟ هذا من الأم بالإجماع. وأما التي في آخر النساء ها؟ هذه من يعني شقيقتين أو لأب. فإذا أخ لأم أخت الأم التي في أول النساء هذه الأم، فكيف يرثون هؤلاء؟ سدس عند الانفراد، سدس عند الانفراد، يعني لو كان واحد أخ الأم أو أخت الأم هذه سدس، وثلث عند التعدد كما قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحجب بالفرع الوارث وبالأصل الوارث المذكر، المذكر هذا وصف لمن؟ ها؟ للأصل. الحجب بالفرع الوارث وبالأصل الوارث المذكر. بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر، فزودوا كلمة مطلقا حتى فإذا الحجب بالفرع الوارث مطلقا، نزود كلمة مطلقا. أيوة، لأن هو قد يفهم أن المذكر هذا وصف للفرع والأصل، فنقول الحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر. فإذا تحجب بالأم، الأخ الأم يحجب بالأم؟ لا، الأم أصل لكنه ليس مذكر. فإذا الإخوة والأخوات الأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر. تقول: فهذا فرضهم حتى مع وجود الأشقاء. ولعله تمر علينا مسألة هي موجودة اللي هي المشركة، فنقول هذا فرضهم حتى مع وجود الأشقاء. وهذه تسمى المسألة المشتركة أو المشركة، وراجع لها الفتاوى 31-339 إلى 342، وفيها قولان. المسألة المشركة يعني إذا اجتمع إخوة الأم مع إخوة أشقاء. قول الأول قول علي ومن وافقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الثلث لأولاد الأم. قول علي ومن وافقه مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الثلث لأولاد الأم يعني يأخذون فرضهم، فلذلك نحن قلنا فهذا فرضهم حتى مع وجود الأشقاء، هذا ترجيح لهذا القول. القول الثاني روى حرب عن أحمد التشريك وهو قول زيد، ومن وافقه هو قول مالك والشافعي. فإذا مالك والشافعي وهو قول زيد بن ثابت أنهم يعني يشتركون
مع الأشقاء
لأنهم كلهم أخوة. وأما عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة فقد اختلف عنهما في ذلك، حتى قيل إنه اختلف في هذه المسألة عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا، فلم يختلف على علي في قوله بالثلث فلم يشرك، ولا على زيد أنه يشرك. فإذا هذه مسألة لغزة، هذا يعني الصحابة في هذه المسألة كل الصحابة روي عنهم قولان اختلف فيها، إلا علي لم يروى عنه إلا الإيش، إلا القول بعدم التشريك، وزيد لم يروى عنه إلا القول بالإيش، بالتشريك. قال شيخ الإسلام والنص والقياس دالان على القول الأول وهو قول علي أن الثلث لأولاد الأم لأن هذا فرضهم في كتاب الله عز وجل، وسبحان الله يعني هذا قدرهم، يعني الإخوة الأم هذا ثلثهم هذا لا يتغير، وأما الأشقاء فأحيانا تكون لهم حالات يرثون التركة بالكامل. فلماذا مثلا أنتم عندما ترثون بالكامل ما تعترضون، ولما يزاحمكم الإخوة الأم تعترضون وتقولون نحن مشتركين معهم في الأم؟ فقال شيخ الإسلام النص وهو قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، قال فإذا شركنا يعني شركنا معهم الإخوة الأشقاء لم يكونوا مشتركين في الثلث بل في أقل، لأن الأشقاء زاحموهم، ومن شركهم فقد ظلمهم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وهم لهم الثلث، قال هذا مقتضى أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا لم يكن للعصبة شيء. قال وأما قول القائل إن أباهم كان حمارا، هم يقولون افترض أن أبانا كان حمارا ألسنا مشتركين في الأم؟ قال وأما قول القائل إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم، قيل له إن كان حمارا كانت أمهم أتانا ولم يكونوا من بني آدم، هذا كلام الشيخ. قال فإذا قال أردت أن وجوده كعدمه، قيل له الوجود ليس كالعدم، فبان فساد هذا القول حسا، وكذلك هو فاسد شرعا لأنه سبحانه فرق بين الحكمين فحكم في ولد الأم بخلاف حكمه في ولد الأبوين. فإذا هذا يعني ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالمشركة، فإذا هم يأخذون الثلث يعني نصيبهم حتى مع وجود الأشقاء.